أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات أربعا أخرى رتب عليهن نتيجة جليلة، فأولها في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ويدعون الله ويعبدونه، إلا أنهم يدعونه ويدعون غيره، فيعبدونه ويعبدون غيره. وثانيها في قوله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك في العبادة، أي عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك في العبادة. والشرك له في الشرع معنيان: أحدهما معنى عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر معنى خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق ذكر الشرك، وثالثها في قوله: وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعث الله به أنبياءه ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو الإسلام، وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، فإن الرسل متفقون على دعوة الناس إلى أن يستسلموا لله بتوحيده سبحانه وتعالى. ورابعها في قوله: وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فيجعلون التوحيد والشرك على معان غير المعاني التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون من التوحيد ما هو الشرك، ويجعلون من الشرك ما هو توحيد، لغلبة الجهل والضلالة على الخلق. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال: أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، أي بما جعل لك من البصيرة، أي بما جعل لك من البصيرة التي تميز بها التوحيد والشرك، التي تميز بها التوحيد والشرك. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. والثانية: الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه منه، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه منه. واعتبر هذا في حال الخليل عليه الصلاة والسلام الذي على مقاما رفيعا فيه حتى بلغ رتبة الخلة، وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان الخليل لمعرفته حقيقة الشرك يتخوفه على نفسه وعلى ذريته، وإذا كانت هذه حاله فغيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء من بعد إبراهيم، من يأمن البلاء من بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، أي لا أحد يعقل يأمن على نفسه مضرة الشرك بعد أن دعا أبو الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه الشرك. ومما يقوي الخوف من الشرك في قلب العبد أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يتبين فيها فتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيحبط عمله ويغضب الله عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع من القوم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله عز وجل بما قالوا. وقد يقول تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل، فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه، أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. ثم ذكر المصنف رحمه الله آبدة ثانية من أوابد من يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا فيقع في الشرك وتوجب له دخول النار، وهو أنه يقولها وهو أنه قد يقولها يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، هو أنه قد يقولها يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فإنهم كانوا يلبون بذلك في الحج ويظنون أن هذه الكلمة وفيها الشرك تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع التي تثمر الخوف في القلوب من الشرك، وهو ما اتفق في قصة قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع علمهم وصلاحهم وصحبتهم لنبي من الأنبياء لما مروا على قوم يعكفون على أصنام يعبدونها فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، واتفق ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنوار، وسيأتي بيانه. وإذا كان هذا واقعا لأناس من أهل العلم والصلاح مع نبي من الأنبياء وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فأولى أن يعظم خوف العبد من أن يقع في الشرك لعدم رفقته لنبي، وإنما جاء بعد موته وهو يتهم نفسه بالصلاح فيتخوف عليها الشرك ويعظم خوفه منه، فما دامت هذه حاله فإنه على رجاء سلامة. وأما من يهون الخوف من الشرك ويظن أنه في مأمن منه فإنه قد نصب له الشيطان حبالة علق فيها، وهي حبالة تهوين الشرك في قلوب الخلق، فإن أبواب الشرك كثيرة يحتاج سدها إلى علم كامل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للشرك بضعا وسبعين بابا، إن للشرك بضعا وسبعين بابا، رواه البزار وغيره وإسناده صحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مقدمات أربعا أخرى رتب عليهن نتيجة جليلة، فأولها في قوله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ويدعون الله ويعبدونه، إلا أنهم يدعونه ويدعون غيره، فيعبدونه ويعبدون غيره. وثانيها في قوله وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك في العبادة، أي عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك في العبادة. والشرك له في الشرع معنيان، أحدهما معنى عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر معنى خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود في خطاب الشرع إذا أطلق ذكر الشرك، وثالثها في قوله وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، أي عرفت الدين الذي بعث الله به أنبياءه ولا يقبل من أحد دينا سواه وهو الإسلام، وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، فإن الرسل متفقون على دعوة الناس إلى أن يستسلموا لله بتوحيده سبحانه وتعالى. فرابعها في قوله وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، أي من الجهل بالتوحيد والشرك، فيجعلون التوحيد والشرك على معان غير المعاني التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلون من التوحيد ما هو الشرك، ويجعلون من الشرك ما هو توحيد، لغلبة الجهل والضلالة على الخلق. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، أي بما جعل لك من البصيرة، أي بما جعل لك من البصيرة التي تميز بها التوحيد والشرك، التي تميز بها التوحيد والشرك. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه منه، لأن العبد إذا عرف حقيقة الشرك عظم خوفه منه. واعتبر هذا في حال الخليل عليه الصلاة والسلام الذي على مقاما رفيعا فيه حتى بلغ رتبة الخلة، وكان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكان الخليل لمعرفته حقيقة الشرك يتخوفه على نفسه وعلى ذريته، وإذا كانت هذه حاله فغيره أولى بالخوف. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء من بعد إبراهيم، من يأمن البلاء من بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، أي لا أحد يعقل يأمن على نفسه مضرة الشرك بعد أن دعا أبو الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أن يجنبه وبنيه الشرك. ومما يقوي الخوف من الشرك في قلب العبد أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه فيتكلم بها لا يتبين فيها فتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحبط عمله ويغضب الله عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع من القوم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله عز وجل بما قالوا. وقد يقول تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل، فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها. أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه. أما مع عدم قيام الحجة وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه، فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. ثم ذكر المصنف رحمه الله آبدة ثانية من أوابد من يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا فيقع في الشرك وتوجب له دخول النار، وهو أنه يقولها وهو أنه قد يقولها يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، وهو أنه قد يقولها يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فإنهم كانوا يلبون بذلك في الحج ويظنون أن هذه الكلمة وفيها الشرك تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف واقعة من الوقائع التي تثمر الخوف في القلوب من الشرك، وهو ما اتفق في قصة قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع علمهم وصلاحهم وصحبتهم لنبي من الأنبياء، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام يعبدونها فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واتفق ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنوار، وسيأتي بيانه. وإذا كان هذا واقعا لأناس من أهل العلم والصلاح مع نبي من الأنبياء وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فأولى أن يعظم خوف العبد من أن يقع في الشرك لعدم رفقته لنبي وإنما جاء بعد موته، وهو يتهم نفسه بالصلاح فيتخوف عليها الشرك ويعظم خوفه منه، فما دامت هذه حاله فإنه على رجاء سلامة. وأما من يهون الخوف من الشرك ويظن أنه في مأمن منه فإنه قد نصب له الشيطان حبالة علق فيها، وهي حبالة تهوين الشرك في قلوب الخلق، فإن أبواب الشرك كثيرة يحتاج سدها إلى علم كامل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للشرك بضعا وسبعين بابا، إن للشرك بضعا وسبعين بابا، رواه البزار وغيره وإسناده صحيح.